الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأبشركم بأنكم بإذن الله عز وجل تدخلون في المصابرين المرابطين الذين قال الله عنهم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اصبروا أمر من الله عز وجل للدلالة على أن الصبر عبادة، وصابروا هذا أمر من الله عز وجل لنا أن نوجد من أنفسنا الصبر متمثلين أمر الله عز وجل. ورابطوا، ومن الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن الرباط طلب العلم، ومن الرباط الرباط في الحدود والثغور لحفظ الحدود من المفسدين والكافرين والملحدين. فنحمد الله عز وجل أن من علينا وعليكم بهذا اليوم الذي هو يوم الرباط، يوم السبت، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا هو المجلس الخامس من مجالس هذه الدورة التأصيلية الرابعة المباركة، وهو المجلس الأول من مجالس تعليقنا على المنظومة الرحبية للحافظ الرحبي رحمه الله تعالى، وهو من علماء الشافعية. ومنظومته حقيقة من أسهل المنظومات ومن أوسط المنظومات في الفرائض والمواريث. وقد كان في نفسي أن أحفظ القلائد البرهانية، لكن تقدير الله السابق أني ما اشتغلت بالقلائد البرهانية، وإنما اشتغلت بحفظ الرحبية. الرحبية حفظه مفيد لطالب العلم، لكن المشكل فيه ما يتعلق بتوريث الإخوة مع الجد، فهو مشى على ترجيح قول من يورث الإخوة مع الجد، وهو قول مرجوح كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وإلا فهذه المنظومة سلسة جدا وميسرة ومسهلة وواضحة، وليس فيها تقعير كلام، ولا فيها غريب من غرائب الألفاظ، ولا فيها تركيب يمجه الأسماع أو تمجه الأسماع، فهو نظم بديع حقيقة، والشروحات عليه كثيرة. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد المحسن المنيف حفظه الله ونفع به، وهو من المشايخ الذين تشرفت بالتدريس عليهم في علم المواريث مع شيخنا الزليباني رحمه الله تعالى واسكنه الفردوس الأعلى، درست على الشيخ عبد المحسن في الجامعة الإسلامية المواريث، ودرست المواريث على الشيخ الزليباني في المسجد النبوي الشريف. حقيقة أن كلا الشيخين كان يثنيان على الرحبية ويقدمانه على القلائد البرهانية، ولكن كما ذكرت أن الرحبية أشهر والقلائد البرهانية قليل من طلاب العلم من يعرفه، وشروحات الرحبية أيضا كثيرة، يمكن أن ترجعوا إلى أي شرح من شروحات الرحبية للاستفادة والمزيد. وإنما نحن في هذه التعليقات نحاول فك ما قد يكون صعبا من الأبيات وضرب بعض الأمثلة، وإلا فالوقت لا يتسع معنا سبعة مجالس إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في العلم والعمل والوقت، ونبدأ على بركة الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة محمد بن علي الرحبي الشافعي رحمه الله تعالى في المنظومة الرحبية مقدمة: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها، أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز.
قوله رحمه الله: أول ما نستفتح المقالة، هذه الأولية يعني أولية ابتدائه، وإلا فهو افتتح الكلام بقوله أول، ولكن مقصوده بالأولية هنا أي قبل أن نبدأ بالمواريث نحمد الله عز وجل، هذا مقصوده بهذه الأولية. أول ما نستفتح المقالة يعني في الفرائض نستفتحه بذكر حمد ربنا تعالى، واستفتاح الكتب بحمد الله عز وجل أو بالبسملة سنة، فقد ابتدأ الله عز وجل كتابه بالحمد له، الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح خطبه بالحمد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وأكثر خطبه عليه الصلاة والسلام البداءة بالحمد، ومعناه الثناء على المحمود بما له من صفات الكمال والجلال والجمال. فالحمد لله على ما أنعمه، إذن هذا هو الاستفتاح، الحمد لله استحقاقا وعبودية وواقعا، ونوع الحمد الذي هو لله إما أن نقول للكل فيكون كل الحمد لله عز وجل، طيب والحمد الذي يكون لسوى الله إنما هو حمد نسبي حمد سببي، فالحمد لله الحمد مصدر أدخل عليه ال فيكون للجنس، فمعنى هذا جنس المحامد لله عز وجل، فهو يستحقها سبحانه وتعالى. والحمد لله هذا الحمد يستحق الله عز وجل على كل أمر وشرع، على كل أمر كوني أو شرع أنزله علينا، فالله له الحمد جل وعلا، وغيره إنما يحمد على التبعية لا على الاستقلال، الله يحمد على الإطلاق وغيره يحمد حمدا نسبيا. وهنا قال فالحمد لله على ما أنعم، فذكر سببا من أسباب الحمد، لأن أسباب الحمد متعددة، وقد ذكرها الله عز وجل في سورة الفاتحة وأوصلها بعضهم إلى 10 أسباب من حيث الإجمال، وإلى ما لا يعد من حيث التفصيل. فالله عز وجل يحمد لربوبيته، يحمد لكونه أذن لنا بتألهه والتعبد له، ويحمد لكونه الرحمن الرحيم، ويحمد لأنه جل وعلا المستعان به، ويحمد لأنه سبحانه وتعالى الرزاق، ويحمد لأنه سبحانه وتعالى المالك، ويحمد لأنه سبحانه وتعالى المتصرف المدبر، ويحمد لأنه سبحانه وتعالى الهادي، ويحمد لأنه سبحانه المنعم. فالحمد لله على ما أنعم، فذكر النعم، فالربوبية من النعم، وكونك تعبد الله من نعمة الله عليك، وكونك مرزوق من نعمة الله عليك. ولهذا قال: إن تعدوا نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مهما عدت 1، 2، 100، 1000، 1,000,000 ما تستطيع تصل إلى النهاية. ولهذا قال: حمدا به يجلو عن القلب العمى. الحمد يكون لله عز وجل، والمقصود من ورائه أمران: التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والإقرار بالنعمة. وهنا قال: حمدا به يجلو عن القلب العمى، فأراد بهذا الحمد التقرب إلى الله ليزداد إيمانا فيجلو قلبه عن عمى الشرك والضلالة والردى. حمدا به يجلو عن القلب العمى، وفيه إشارة أن الحمد سبب لجلاء القلب، وهذا مجرد، فالحماد نقي القلب صافي الذهن، بخلاف الحاقد الحاسد. حمدا به يجلو عن القلب العمى، العمى الاستغراق، يشمل جميع أنواع العمايات. قال: ثم الصلاة بعد والسلام، ثم الصلاة بعد والسلام، أي بعد الحمد نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه. ومر معنا كثيرا ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ثناء عليه في الملأ الأعلى، كما قاله أبو العالية الرياحي في صحيح البخاري. طيب، وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه. طيب، وصلاة الملائكة الدعاء والثناء. طيب، والسلام أي طلب السلامة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إبلاغ سلامنا إياه. فإن قال كيف تبلغه الصلاة والسلام، نقول: عن طريق الملائكة بعد الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارين يبلغونني عن أمتي، ها، يبلغونني عن أمتي إيش؟ السلام. هكذا جاء الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: على نبي دينه الإسلام، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. هنا على نبي دينه الإسلام، الجملة يعني دينه الإسلام، هذا الجملة بالكامل هو خبر، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. وإلا فدينه الإسلام يعني نبي دينه الإسلام. قد يقول قائل: كل الأنبياء دينهم الإسلام. نقول: نعم، لكن المصنف أراد بالألف واللام ليس الإسلام العام، وإنما أراد الإسلام المعهود، وهو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فكل الأنبياء دينهم الإسلام. والإسلام لغة الانقياد، الإسلام لغة الانقياد، وشرعا الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ثم بين اسم هذا النبي فقال: محمد. محمد بالجر، على أنه بدل من كلمة على، على محمد. وأما بالرفع فيكون مستأنف، محمد خاتم رسل ربي، لكن الأول أولى، بالجر أولى، محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. العرب من ذرية إسماعيل، لا تنسوا هذا. عدنان وقحطان كله، ومن قال قحطان ليس من ذرية إسماعيل فقد أخطأ، ومن قال إن قحطان هم العرب العاربة وأن عدنان هم العرب المستعربة فقد أخطأ. ونبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: محمد خاتم رسل ربه، ذكره بالوصف المختص به من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به، وهو من خصائصه أنه خاتم الرسل، كما قال عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، في سورة الأحزاب، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. هكذا جاء في الصحيحين: محمد خاتم، محمد خاتم رسل ربه. الرسل بإسكان السين، ويقال رسل ورسل، يجوز رسل ورسل، وهنا لأجل وزن البيت أتى بكلمة رسل، وهو جمع رسول، رسول يجمع على رسل ورسل، مثل غسول وغسل وغسل، فعول فعل فعل. محمد خاتم رسل ربه، فهو خاتم المرسلين الذين أرسلهم رب العالمين، وآله من بعده وصحبه. قد مر معنا أن الآل إذا أطلق مع الصحب فالمقصود به الأهل، وإذا أفرد دخل معه الصحب. وآل الرجل عند الإطلاق أتباعه، آل الرجل عند الإطلاق أتباعه، وآله من بعده. والمقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وبناته وآل علي وآل جعفر وآل عقيل بالاتفاق. والصواب أن آل المطلب وآل هاشم كلهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصحبه. الصحب هنا جمع صاحب، صاحب وصحب وصحابة، فيجمع على صحب ويجمع على صحاب وصحابة، والتاء فيه للمبالغة. والصاحب عند أهل السنة والجماعة كل من كحل الله ناظريه، كل من كحل الله مقلتيه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التعريف قالوا يشكل عليه الأعمى الذي لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قالوا الأفضل أن يقال كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا أفضل، وهم المهاجرون والأنصار الذين قال الله عنهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، الذين قال الله عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم قال: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبان. وهذا عمل حسن، أن الإنسان في بداية عمله سواء كان عبادة أو علم وهو من العبادة أن يطلب من الله العون. وانت جاي الدرس قل: يا رب أعني، وانت تكتب درس يا رب أعني، وانت تحفظ درس يا رب أعني، اطلب من الله العون وهو الكريم. ونسأل الله لنا الإعانة، وهنا أتى بضمير الجمع نسأل حتى يدخل فيه، وإلا هو ما يريد تعظيم نفسه، وإنما حتى يدخل فيه قارئ هذا النظم وحافظ هذا النظم وكاتب هذا النظم والدارس لهذا النظم. ونسأل الله لنا الإعانة. الإعانة مصدر، مصدر من العون، والعون معناه المدد والقوة، معناه المدد والقوة على فعل الأمر. ومنه قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين يعني نطلب العون، ونسأل الله لنا الإعانة. ونحن في بداية تعليقنا على هذا النظم نسأل الله الإعانة، ونسأل الله السداد، ونسأل الله البركة في الوقت. قال: فيما توخينا من الإبانة. توخى الرجل الشيء بمعنى أنه أراد أن يكون مصاحبا له، أراد أن يكون مصاحبا له منتخيا إياه من النخبة. فيما توخينا أي أراد أن يتوخى هذا العلم دون غيره من العلوم من الإبانة. والمقصود بالإبانة الإظهار، مصدر أبان يبين إبانة، أي توخينا أي إنما قصدنا وأردنا وصاحبنا الإظهار لشيء معين. ما هو هذا الشيء؟ قال: عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض. من هنا ندرك أن الراحبي رحمه الله مشى على اختيار مذهب زيد رضي الله تعالى عن زيد بن ثابت الصحابي الجليل المعروف. وهنا قد يأتي سؤال: لماذا الراحبي رحمه الله اختار مذهب الإمام زيد الفرضي؟ بينه بعد ذلك بأبيات: لماذا انتخى، لماذا توخى، لماذا اختار، لماذا صاحب في نظمه للفرائض مذهب الإمام زيد. بينه بعد ذلك. زيد بن ثابت فرضي مشهور، والفرضيون من الصحابة، يعني الذين اشتهروا بقسمة المواريث، أشهرهم هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم يأتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم أبي بن كعب، ثم زيد بن ثابت، ثم عبد الله بن عباس، ثم بقية الصحابة عن مذهب الإمام زيد الفرضي. لماذا سموه بالفرضي؟ لماذا سمي علم المواريث بعلم الفرائض؟ لأن الفرائض جمع فرض، ومعناه الحدود والحد، لأن الله تولى بيان حدود المواريث وبين فرضها الذي لا يجوز تجاوزها ولا نقصانها. بين النصف ونصفه وهو الربع، ونصف الربع وهو الثمن، وبين الثلثان والثلث، وبين، إذن الله جل وعلا هو الذي بين الفرائض، فسمي بها لأجل ذلك بالفرائض زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض. يعني قصدي إظهار وبيان مذهب الإمام زيد في مسائل الفرائض، فهو من أهم المقاصد عندي. الغرض يعني المقصد، من أهم الغرض أي من أهم القصد. قال: علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. هنيئا لكم، هذا البيت بشارة لكم. العلم خير ما يسعى له الإنسان، علم الشريعة، سواء كان علما جمليا لازما يحتاج إليه كل إنسان مثل الاعتقاد، أو علما كفائيا مثل الفرائض، فهو خير ما سعيت فيه. علما بأن العلم خير ما سعي. ولو لم يكن في السعي للعلم إلا أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وأن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها ليستغفرون لطالب العلم. فهمت ما فهمت، حفظت ما حفظت، تحصل على هذا الفضل. أي نعمة أعظم من هذا؟ أي نعمة أعظم من هذا؟ أذكر أني مرة من المرات جلست في درس وكان شيخنا الشيخ عبد المحسن غائبا أو اعتذر لعارض، وكان الشيخ إذا اعتذر كنت أحضر درسا للمشايخ الآخرين من أجد منهم. فذاك اليوم لم أجد إلا درس شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري غفر الله له، فجلست وإذا بجواي رجل كبير سن، فلما انتهى الشيخ من الدرس وكان الشيخ ذاك بقوته وكامل صحته، قلت له إيش قال الشيخ؟ قال باللغة العامية: والله يا ولدي أنا ما أعرف. قلت ليش تجلس؟ قال أنا بس أحتاج استغفار الملائكة. والله يا إخوة شيء عجب، هذه الكلمة أعطتني دفعة قوية. إنسان ينبغي أن يدرك علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. تدعون الناس لا تدعونهم للولايم، الولايم تكرش الناس تكبر بطونهم، ادعوهم للعلم، ادعوهم إلى ولائم موائد الرحمن. الناس يسمون إفطار رمضان موائد الرحمن، غلط غلط. موائد الرحمن هي مجالس العلم، وقد جاء هذا في حديث عن ابن مسعود قال: القرآن مأدبة الله، هذا في الترمذي، القرآن مأدبة الله، مأدبة الله، وأولى ما له العبد دعي. إذن أولى ما ندعو الناس إليه ندعوهم إلى العلم. ثم قال بعد أن بين فضل العلم من حيث العموم، وأن هذا العلم اسم إشارة إلى المعهود في الذهن بيننا وبينه. ما هو المعهود في الذهن بيننا وبينه؟ علم المواريث. وأن هذا العلم، أي العلم المعهود بيني وبينكم وهو علم المواريث، مخصوص بما، يعني له فضائل خاصة غير الفضائل العامة الواردة، قد شاع فيه عند كل العلماء. يعني هذا العلم مخصوص بأشياء، منها أنه قد شاع عند كل العلماء، شاع بمعنى فشى وأصبح معروفا عند جميع العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وقد جاء في هذا حديث لكن في سنده كلام أن الناس في آخر الزمان لا يجدون من يقسم لهم الميراث، لكن معناه صحيح. وجاء في حديث آخر وهو صحيح أن الناس يذهبون من قرية إلى قرية يبحثون عمن يقسم لهم الميراث، بأنه أول علم يفقد من علوم الشريعة. علوم الشريعة أول علم يفقد منه هو علم المواريث. وأنا اليوم يعني لما رأيت هذه الأجهزة الحديثة التي انتشرت بما فيها ما يسمى ببرامج تقسيم الميراث، أكاد أقول أنه ربما لو استمر هذا الوضع جيلا أو جيلين أن الجيل الثالث الذي يأتي بعد لن يعرف كيف يقسم الميراث. لماذا؟ لأنهم أصبحوا يعتمدون على الآلات الموجودة في هواتفهم، وإذا تعطلت الآلات لا يعرفون كيف يقسمون الميراث، لأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وقد قال لنا شيخنا عبد المحسن المنيف حفظه الله ونفع به وامتعنا به، وهو من خواص تلاميذ الشيخ حمود التويجري وأدرك الشيخ ابن إبراهيم، يقول إن الذي يريد تعلم الميراث عليه بشيئين: الأول حفظ آيات المواريث الثلاثة، الآيتين في سورة أول النساء والآية الثالثة في آخر النساء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عليه أن يحفظ حديثين بس. الحديث الأول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحديث الثاني الولاء شحمة كشحمة النسب. خلاص من ضبط هذا فهم تفسير الآيات حفظ الحديث وضبط معناه فإنه يستطيع بإذن الله عز وجل مع تعلم شيء من الحساب يستطيع أن يقسم الميراث. وقد حدثني والدي رحمه الله عن شيخ له أنه كان ضريرا، ضرير يا إخوان، ضرير لا يعرف يقرأ ولا يعرف يكتب، ضرير لا يعرف يقرأ طيب ولم يكتب لأنه ما تعلم الكتابة لأنه كان من صغره ضريرا. يقول كان الناس يأتون إليه في المسائل العويصة الفرضية يقسمها هكذا بأصابعه، ما أعرف كيف، شيء عجب سبحان الله. ومثل هذا يذكر عن الإمام علي، عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة. يعني لماذا اختار مذهب زيد؟ لأنه يقول لأن زيدا خص بهذا العلم، إشارة منه إلى حديث أفرضكم زيد، حديث أفرضكم زيد، وهو حديث طويل، من أهل العلم من صححه ومن أهل العلم من حسنه ومن أهل العلم من ضعفه، لكن الصواب أنه حديث حسن أفرضكم زيد. وأن زيدا خص هنا مكتوب أن زيد وهذا خطأ، الصواب زيدا ألف، حطوا ألف بعد الزيد. وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها. إذن من قوله في فضله أي في فضل زيد منبها. زيد بن ثابت معروف بالقراءة، معروف بعلم الفرائض، قال أفرضكم زيد وناهيك به، يعني هذا يجعلك تفضل قوله على قول غيره من الصحابة. ماذا نقول؟ نقول لا شك أن هذا الحديث إن صح فهو يدل على فضل زيد في الفرائض، ولكن هذا لا يعني أنه يكون قوله مسددا في كل ما ينفرد به. ها الآن نضرب لكم مثال، نحن نعلم أن الأمة قاطبة تكاد تجتمع أن ابن عباس أعلم الناس بالتفسير، صح؟ لكن هل هذا معناه أن كل قول يقوله لا بد أن يكون حقا، ولا أحيانا نقدم عليه قول عمر وقول علي؟ واضح ولا لا؟ إذن نقول إن حديث أفرضكم زيد لا يدل على أنه إذا انفرد يكون قوله الحق، ولهذا نقول إن تفرد زيد ببعض المسائل يجعل طالب العلم يقف وينظر إلى أقوال الصحابة الآخرين. لكن إذا كان الخلاف بين الصحابة واردا فإن الجهة التي فيها زيد هذا مرجح من المرجحات كما هو معلوم. ثم قال فكان أولى باتباع التابعي، أي لكون أن زيد مخصوص بعلمه بالفرائض أولى باتباع التابعي الذي يتبع علم الفرائض ويريد أن يقسم، لا سيما وقد نحاه الشافعي. هذا السبب الثاني الآن، لأن المصنف شافعي يقول ما دام إمامنا الشافعي اختار مذهب زيد فمعناه أن مذهبه مذهب أحسن، وقد نحاه الشافعي، نحاه بمعنى ذهب إليه، ومنه الناحية، ومنه الناحية، نحاه الشافعي. والشافعي والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه الأصولي البارع المفسر اللغوي الماتع الشاعر الأديب، والله لا أعرف إنسانا مثله في العلم في زمانه، شيء عجب سبحان الله العظيم. إذا أردت أن تعرف علم الشافعي اقرأ كتاب الرسالة، تتعجب، يمكن تكاد تبكي، كيف يستنبط، كيف يستنبط من الآيات والأحاديث، والله إن قلبك يتمزق على نفسك، تحقر نفسك، ترى هذا العلم العظيم. تصوروا معي يا أبا عمير ما فعل النغير يستنبط منه 40 مسألة، وحنا إذا جلسنا 2 مع بعض سوالي في الدنيا، ليش ما نتذاكر ما نعرف. على كل حال، كون الشافعي رحمه الله ذهب إلى اختيار مذهب زيد هذا يعني اجتهاده، ولكن الصواب هو قول الحنفية وقول الإمام أحمد في رواية أن مذهب زيد في توريث الإخوة مع الجد مذهب مرجوح. هنا أنبهكم، مسائل الفرائض أكثرها إجماعية اتفاقية، المسائل الخلافية فيها لا تكاد تذكر بالنسبة إلى مسائل الإجماعية، ما تكاد تذكر، يعني لو أردنا أن نحصيها نستطيع أن نحصيها على أصابع اليد، ما تتجاوز. مثلا توريث الجد، توريث الجدة، توريث الإخوة مع الجد، توريث الحمارين أو الحجرين، يعني مسائل محدودة فيها خلاف، والأصل أن مسائل الفرائض مسائل اتفاقية. قال: فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز. صدق رحمه الله، فلم يطنب إطنابا مملا، ولم يختصر اختصارا ملغزا، وإنما أوجز بوضوح، ولم يطنب ولم يلغز رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب.
الإنسان إذا أراد أن يعرف المواريث فأول ما عليه أن يعرف أسباب الميراث، لماذا؟ حتى يحصر الجهات الوارثة. أسباب الميراث، ما هو أسباب الميراث؟ هذه مسألة مهمة، ما هي أسباب الميراث؟ وهنا ننتبه الآن، عندنا مورث وهو الميت، هذا أركان الميراث يسمى، عندنا المورث وهو الميت، وعندنا الوارث وهم الذين يرثونه بعده، وعندنا الإرث وهو المال الذي يقسم، وهو المال الذي يقسم، وهذه العملية كلها تسمى ميراثا، هذه العملية كلها تسمى ميراثا. قال المصنف: أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة. إذن أسباب الميراث محصورة في 3 أشياء، أسباب الميراث الورى 3. لماذا قال 3 بالتاء المربوطة؟ لأن أسباب جمع سبب، والسبب مذكر، إذا لابد أن يكون المعدود مؤنثا. إذن أسباب ميراث الورى 3، كل، يعني لا يلزم اجتماع الأسباب 3، كل يعني على الانفراد، كل واحدة من هذه الأسباب يفيد صاحبه ربه، بمعنى صاحبه ربه، ايش معنى صاحبه؟ الوراثة، أي عملية التركة ويرث. كل سبب من هذه الأسباب على الانفراد مفيد، أي موجب
ربه يعني صاحبه الوراثة يعني إعطاءه الميراث. ما هي؟ قال وهي نكاح وولاء ونسب. نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. المقصود بالنكاح النكاح الشرعي الذي لا شبهة فيه، النكاح الشرعي الذي لا شبهة فيه. وأسباب الإرث من جهة النكاح، لاحظ الآن، محصور بين جهتين، ما في آخر، الزوج والزوجة، انتهى خلاص. سهل ولا صعب؟ سهل. أسباب الإراث من جهة المناكحة الزوج والزوجة، خلاص انتهى. ولذلك قدم لأنه أسهل ما يكون. وولاء، هنا المقصود بالولاء اكتب ولاء العتق، وهو أن يكون للإنسان عبد أو يشتري عبدا فيعتقه فيصبح ولاؤه له. فلو مات هذا المعتق، لو مات المعتق العبد الذي اعتق مات ولم يترك وارثا، أو ترك وارثا بنتا، فالبنت لها النصف والباقي لمعتقه لسيده الذي اعتقه بالولاء، يرثه بالولاء. وهذا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، أو شحمة كشحمة النسب. الولاء إرثه ثابت بالكتاب وبالسنة، لكن بالكتاب في ولاء الإسلام ثم نسخ. كان المؤمن يرث أخاه في الإسلام، كان المؤمن المهاجري يرث أخاه الأنصاري بالإسلام، بالولاء الإسلام وأخوة الإسلام، وكان الأنصاري يرث المهاجري بأخوة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار. ثم أنزل الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام يعني أصحاب الفرائض أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين، من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. إذن الولاء المقصود هنا ولاء العتق وليس ولاء الإسلام، لأنه لا إرث في ولاء الإسلام بعد نسخ الحكم. وجاء أيضا في آخر آية سورة الأنفال نسخ الحكم، نسخ الإرث بولاية الإسلام. وولاء الإرث بالولاء إنما يكون للذكور دون الإناث، وسيأتي بيانه إن شاء الله. قال ونسب، وهذا أكبر سبب وأوسع سبب من أسباب الميراث. النسب أكبر سبب وأعظم سبب وأوسع سبب من أسباب الميراث، كون الإنسان يرث أباه بالنسب، يرث جده بالنسب، يرث ابنه بالنسب، يرث ابن ابنه بالنسب، يرث بنته بالنسب، يرث أمه بالنسب، يرث أخاه بالنسب، يرث عمه بالنسب. وهذا النكاح، النكاح سبب وضعي يصير إليه الآدمي مختارا. أنت اللي رحت زوجت من فلانة ورضيت أنها ترثك لو مت، صح ولا لا؟ والولاء سبب شرعي سار إليه العبد مختارا، سار إليه المسلم مختارا. أما النسب فهذا سبب خلقي ليس للعبد فيه اختيار، صح ولا لا؟ هل الواحد يقدر يختار أبوه وعياله ولا الله يعطيه مثل ما يريد؟ هذا ما يمكن. ما بعدهن للمواريث سبب. طيب قد يقول قال وين توريث ذوي الأرحام؟ الإمام الشافعي رحمه الله والرحبي شافعي يرى أن ذوي الأرحام لا يرثون، وإن كان بعض العلماء يقول أن لكن الصواب أن الإرث إرث ذوي الرحم ليس لجهة النسبية لأنه ذو رحم، وإنما من جهة عدم وجود من يرث بالأسباب المحددة شرعا، فالمال يذهب إما إلى بيت المال وإما يذهب إلى ذوي الأرحام. الجمهور اختاروا أن المال يذهب إلى بيت المال، قالوا ليس للخالة شيء، ليس لابن الأخت شيء، ليس لابن العم لبنت العم شيء ونحو ذلك. والذي أراه الله أعلم، وهو قول رواية على الإمام أحمد، وهو قول لبعض العلماء، أن المال يذهب إلى ذوي الرحم عند عدم وجود النكاح والولاء والنسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. تفهم فليس الشك كاليقين.
الموانع مثل الأسباب ثلاثة سهلة، هذه الآن ما تنساها إن شاء الله. ثلاثة أسباب للإرث، ثلاثة موانع للإرث. الموانع جمع مانع، والمانع في تعريف الأصوليين هو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم. يعني ما دام أن هذا المانع موجود فلا يمكن التوريث، خلاص فلا يمكن التوريث. ما هي موانع الإرث؟ قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة. واحدة فاعل ليمنع، وين فاعل يمنع؟ واحدة. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. اللي بيحفظ لازم يضبط البيت. ما الذي يمنع الشخص من الميراث؟ ما الذي يمنعك أنت أنك ترث مثلا؟ عافانا الله وإياكم. يمنع الشخص من الميراث مو لازم الأسباب الثلاث تجتمع، لا، واحدة كافية، واحدة من علل ثلاث. وتأملوا إلى دقة تعبيرات الرحبي. هناك قال في الأسباب، ماذا قال؟ أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الورى، ولم يقل كل علل يرث أو يكون سبب للوراث أبدا، لأن هناك الإفادة بمعنى اللزوم والاستحقاق، وهنا قال كل واحدة من علل ثلاث لأنها علل ممرضة، فناسب التعبير المعنى واحدة من علل ثلاث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، بالكسر عشان وزن البيت، ثلاث وليس بالتنوين. ما هي هذه العلل الثلاث؟ رق وقتل واختلاف دين. واحد اثنين ثلاث. الرق بالاتفاق مانع للإرث، لو مات الرجل وعنده ابن وكان الرجل حرا والابن عبدا لا يرث العبد الحر، والعكس لو مات الابن وهو عبد والأب حر أيضا لا يرث، لأن مال العبد لسيده. لاحظوا الآن، فالعبد لا يرث ولا يورث، هذه قاعدة واضح. العبد الرقيق، الأمة الرقيقة، لا يرث ولا يورث، رق. فإذا كان الإنسان عليه رق فإنه يمنع من الإرث، من الميراث، من الميراث. هذا الأول. وقتل، لذلك يقول الفقهاء إن القاتل يمنع من الميراث، وجاء فيه الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وعليه قعد الفقهاء قاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. شاف الرجل أن أبوه طال عمره وما مات راح يبي يسوي عليه حجر ما قدر، الرجل يبي يبخبخ يبي يتصرف في الفلوس، قال خلنا حط السم في أكله ونفتك منه. أصبح الصباح ولا الرجل ميت، ودوه الأدلة الجنائية كشفوا إذا هو مسموم، فتشوا من اللي سامه من اللي سامه، وجدوا الابن هو اللي سام. إذن لا يرث رق وقت، فالقاتل لا يرث، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل، قال لا يرث القاتل. واختلاف دين بالنسبة للرق والقتل هذا بالاتفاق، ليس هناك ميراث بسبب الرق أو بسبب القتل، لا يرث، هذا بالاتفاق. وأما اختلاف الدين فالذي عليه جمهور العلماء أن اختلاف الدين مانع من موانع الميراث. فلو مات نصراني وترك ابنا مسلما فإن الابن المسلم لا يرث أباه النصراني أو اليهودي أو البوذي أو المجوسي، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه علي وغيره وهو في الصحيحين، قال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، إلا ما في صحيفتي هذه. قال وما فيها؟ قال فيها الديات، وأن لا يرث المسلم الكافر، أو أن لا يقتل المسلم بكافر. إذن المسلم لا يرث الكافر، هذا الحديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان المسلم لا يرث الكافر فالكافر من باب أولى أنه لا يرث المسلم. وقال جمهور الحنفية أن المسلم يرث الكافر لأن الإسلام يزيد ولا يزاد عليه، ولكن الكافر لا يرث من المسلم، ولكن هذا مخالف لصريح النص ولا قياس مع النص. قال فافهم فليس الشك كاليقين. الرحبية دائما في كل صفحة صفحتين يعطيك فوائد، ها؟ في الصفحة السابقة أعطانا فائدة، قال علما بأن العلم خير ما سعي، وهنا أعطاك فائدة قال فافهم فليس الشك كاليقين. إذن من علامات التي تميز العالم عن مدعي العلم، طالب العلم عن دعي العلم، أنه على يقين، ما هو أظن تراوالي يمكن، لا، هذا ما هو علم، العلم اليقين، قال الله قال الرسول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء.
هنا رحمه الله في هذا الباب بيّن الوارثين من الرجال، وهذا أمر مهم أن الإنسان يحفظ من هم الذين يرثون من الرجال من حيث العموم، ومن هم النساء الوارثات من حيث العموم، ثم يعرف لكل واحد من الرجال ماله ولكل واحد من النساء ماله. فإذا جاك شخص قال يا شيخ أبوي مات كم لي، لا تقول لك كل المال، لا، قل له تعال اذكر له هؤلاء الرجال العشرة، قل عندها أبوك مات عندها ابن؟ قال نعم. كم واحد؟ ثلاثة. انتبه، اكتب، هل هم أشقاء ولا لأب، إخوة أشقاء ولا إخوة لأب ولا كذا، لازم تكتب هذه كلها. هنا الوارثون من الرجال عشرة بطريق الحصري، استنبط العلماء أنهم عشرة بطريق الحصر، وهذا من حيث الجهات، قال والوارثون من الرجال عشرة، ثم بينهم بالاسم، قال أسماؤهم معروفة مشتهرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة. الابن المقصود هنا الابن، الابن الصلب ليس الابن بالتبني، لأن الابن بالتبني ليس ذو نسب، انتبه. الابن وابن الابن، إذن نستطيع أن نقول رقم واحد اكتب الابن، رقم اثنين ابن الابن، رقم ثلاثة الأب، رقم أربعة الجد، رقم خمسة الأخ، رقم ستة ابن الأخ، رقم سبعة العم، رقم ثمانية ابن العم لأب، رقم تسعة الزوج، الزوج، رقم عشرة المعتق ذو الولاء. هذا من حيث التفصيل، من حيث الاسم. وأما من حيث الجهات، المواريث من الرجال من حيث الجهات، البنوة، الابن وابن الابن وإن نزل، الأبوة وإن علا، الأب والجد، صار كم؟ البنوة، الأبوة، بعدين ثلاثة الأخوة وإن نزل، فدخل ابن الأخ بعد معاه، والعمومة وإن نزل، صاروا كم؟ أربعة، والزوج والمعتق ستة على الإجمال، وعشرة بالتفصيل. واضح؟ الابن، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد، الأب هنا تقرأها بالتخفيف لأجل الوزن البيت، والأب والجد له وإن على، يعني الأب يرث والجد يرث، وجد الجد، جد الأب، جد الجد، كلهم يرثون. والأخ من أي الجهات كان، طبعا هنا هناك شروط لكل واحد من هؤلاء كيف يرث، شروط سيأتي بيان ذلك. والأخ من أي الجهات كان، دائما الجهات، جهات الأخوة مثلا، جهات الأخوة إما أخ شقيق وهو الأقوى، وإما أخ لأب وهو الأوسط، وإما الأخ لأم وهو الأبعد. لاحظ، والأخ من أي الجهات كان، يعني أخوك الشقيق يرثك، أخوك لأبوك لأبيك يرثك، أخوك لأمك يرثك. والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. وين جاء الإخوة لأم؟ جاء ذكرهم في الآية الثانية من آيات المواريث في سورة النساء، في الصفحة الثالثة من صفحات سورة النساء، في قوله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، فهنا المقصود به وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا المقصود به باتفاق المفسرين الإخوة لأم. خلصنا؟ ما المقصود به؟ الإخوة لأم. آخر آية في سورة النساء: يسألونك عن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما، لا، وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، أن تضلوا. إيش معنى أن تضلوا؟ يبين الله لكم، لا لا، ها، لا، شنو أن تضلوا؟ شنو معنى أن تضلوا؟ هذا التفسير معروف ومشهور، لا أميل إليه أبدا. لا، أن تضلوا شنو تعدلوا؟ ها؟ الغلط أن تغلطوا ممكن، لكن الصواب أن وما بعده من الفعل مؤول بالمصدر، يبين الله لكم الضلالة، ها؟ هذا معنى، يبين الله لكم الضلالة فاحذروا دل على أن مخالفة هذا الحد ضلالة. هذا معنى يبين الله لكم أن تضلوا، أي يبين الله لكم الضلالة فابتعدوا عنها. هذا معنى، هذا الصحيح. طيب الآن انتبهوا، نحن قلنا أن الأخ من أي الجهات كان، آخر آية من سورة النساء فالإخوة الأشقاء أو لأب، فالإخوة الأشقاء أو باتفاق المفسرين ما بينهم خلاف، وهي تسمى بآية الصيف. إيش تسمى؟ آية الصيف، كما جاء في صحيح مسلم أو في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وإن مر معنا في البخاري ولا، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، قال فضرب على صدري، قال يكفيك يا عمر آية الصيف. الصيف، الصيف نزلت في الصيف، نزلت في الصيف، وهي من الآيات الصيفية التي يقول عنها العلماء آية الشتاء والصيف ما يترتب عليه كثير فائدة. قال قد أنزل الله به القرآن. إذن عرفنا أن آية الإخوة لأم وين، وآية الإخوة الأشقاء لأب وين. ثم قال وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب. طيب سؤال الآن، ابن الأخ الشقيق يرث بالاتفاق، وابن الأخ لأب يرث بالاتفاق كما سيأتي بشرط عدم وجود ابن الأخ الشقيق، لكن ابن الأخ لأم لا يرث بالاتفاق، لا تنسى هذه. الإخوة كلهم يرثون، أما أبناؤهم فابن الأخ الشقيق يرث، ابن الأخ لأب يرث، ابن الأخ لأم لا يرث. واضح؟ لماذا ابن الأخ لأم لا يرث؟ إن أحسنت، لأنه إنما يدلي بأبيه والأب ينزل. نعم. قال والعم وابن العم من أبيه. العم مطلقا يرث، العم الشقيق، العم لأب يرث. انتبه الآن، العم لأم لا يرث بالاتفاق. واضح؟ العم لأم لا يرث بالاتفاق. هل يصير عم لأم؟ ما في، أنتم ساكتين وما تقولون شيء. ابن الأخ لأم، نعم، لأنه بينه وبين الميت أنثى. نعم، لا لا، بينه وبين الميت أنثى. كل هذه قاعدة من قواعد المواريث، كل من كان بينه وبين المدلي إليه يعني أنثى فهو لا يرث. الآن ابن الأخ لأم، فالآن هنا أخ ذكر ثم أنثى، فهذا لا يرث. على كل حال هذه مسألة اتفاقية ما يحتاج نقاعد فيها قاعد، أن ابن الأخ لأم لا يرث بالاتفاق، خلاص انتهينا. طيب العم الشقيق يرث، وابن العم لأب، والعم الشقيق يرث، العم لأب يرث. طيب وابن العم الشقيق يرث، وابن العم من أبيه يرث أيضا. قال فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. شكر الله له وجزاه عنا كل خير على هذا الإيجاز وهذا التنبيه. قال والزوج والمعتق ذو الولاية. المعتق بكسر التاء، وهو الذي أعتق العبد. والزوج والمعتق ذو الولاء، ذو بمعنى صاحب، صاحب الولاء، وصاحب الولاء هو الذي أعتق، فهذا وصف، فهذا وصف لازم وليس وصفا كاشفا، وصف لازم. ما يسمى معتق إلا له ولاء، ولا ولاء إلا بعتق. فجملة الذكور هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء سبع، لم يعط أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت.
شكر الله له، حقيقة يعني اختصار جدا مفيد ونافع وواضح. باب الوارثات من النساء. لماذا قدم الرجال على النساء؟ لأن الله عز وجل قدم الرجال على النساء في التوريث، وقد كان الجاهليون لا يورثون النساء مطلقا، بل يجعلون المرأة مع المتاع مع الميراث، وأنا أدركت بعض المنتسبين إلى الإسلام وكان عمري ذاك يمكن في السادسة، قبيلة كاملة جاءوا إلى والدي ليصلح بينهم لأنهم يتقاتلون على بنت أخيهم من يرثه فيزوجه من ابنه. يا سبحان الله، شيء عجب، لا يعطون الإناث شيء من الأرض. يقولون كيف إلى الآن، سواء في الهند أو في باكستان أو في أفغانستان أو في مصر في الصعيد، إلى الآن هذه الجاهلية موجودة، كيف نعطي الأرض للأنثى؟ كيف؟ والله يستغرب الناس. وأنا لما توفي جدي رحمه الله أبو أمي، قلت لخالي إن أمي هي تستحق، تعجب، أمر عجب عنده. هذا أول عملية ميراث قمت به، فقلت هي تستحق، إن هي سامحتك هذا شيء آخر. فهذا أمر عجب الناس عندهم، يظنون أن المرأة تستحق في المال، في الأرض لا، كيف؟ يقولك كيف؟ في البيت لا. هذه جاهلية، عن بقايا الجاهلية. وجاهلية اليوم، اليوم هناك جاهلية جديدة، جاهلية تسوية المرأة بالذكر في الميراث، هذه جاهلية الملحدين لآيات الله عز وجل، وإلا فآيات الله واضحة، يلحدون في آيات الله. الله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول لا ما يصير. ليش؟ قال إنما أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها ما كانت تعمل، اليوم هي تعمل، ليش نعطيها يعني أقل من؟ طيب وإذا عملت إيش اللي تغير فيها؟ صارت رجل يعني؟ ها؟ تدفع مهر حق الرجال، ها؟ رحنا للهند يعني، الله المستعان. هذا يحصل. قرأت خبرا من الأخبار العجيبة، أن ما أدري من اللي أرسلها لي، واحد من الشباب يقول أن رجلا في الهند تزوج من أكثر من 7 نسوة، وبعد ذلك الشرطة قبضوا عليه وعرف أنه إنما يتزوج ليقبض المال ثم يطلق، صار ملياردير بهذه الطريقة. أيها الإخوة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، ما في مثل دين الله عز وجل. فالوارثات من النساء 7، والوارثات من النساء 7، هنا 7 بالضم لأجل وزن البيت، لم يعط أنثى غيرهن الشرع، لم يعط، هي يعطي لكن لما جزم لم يعط أنثى، أو لم يعطي أنثى بكسر خفيفة، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، لا يوجد أنثى غير هؤلاء 7 وارثات نهائيا. من هم؟ اكتب بنت رقم 1 حط عليه 1، وبنت ابن حط عليه رقم 2، والأم حط عليه رقم 3، ووصفها بالمشفقة. ووالله الأم مشفقة فعلا، لكن لو ما كانت مشفقة جبارة، ترث ولا ما ترث؟ ترث. إذن ما وصف هذا القيد؟ لأجل وزن البيت أو لأجل الغالب؟ الغالب في الأم أنها مشفقة. طيب 3 عرفنا، وزوجة هذه الرابعة، الزوجة ما هي مشفقة؟ يمكن في زوجات يقولون متى يموت الرجل وافتك وانا اخذ المال. الام مستحيل انها تقول هذا الكلام، صح ولا لا؟ الام يستحيل ان تقول ان شاء الله ابني يموت عشان الالفه. لكن تجد كثير من النساء، ولا اقول قليل، من ربما تتمنى موت زوجها، خصوصا اذا كبر الرجل والشاخ وصار ما منه فائده، ها؟ لا في الحاجه ولا في الماجه، عاد فهموا انتم. الزوجة رقم كم قلنا؟ 4، مشفقة ولا غير مشفقة؟ مو مشكلة. طيب الخامسة الجدة، الجدة، وهنا احفظوها، الجدة من أي الجهات كانت، أم أمك، أم أبيك، أم جدك، أم جدي جدك، الأم، الجدة من أي الجهات كان، خلاص احفظها. أي نعم، الجدة من أي الجهات تلي؟ سيأتي الآن تفصيل الجدة الفاسدة سيأتي معنا. والمعتقة، ها المعتقة هي المرأة التي اشترت عبدا أو أمة ثم اعتقها، صارت شنو ترث الآن بإيش؟ بالولاء، ترث بإيش؟ بالولاء، فحالها كحال المعتق ذو الولاء. إذن بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. السابع قال والأخت من أي الجهات كانت؟ كم جهات الأخت؟ ثلاثة، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. والأخت من أي الجهات كانت؟ طبعا تفصيل الميراث يأتي. فهذه عدتهن بانت، تناسب ذكر العدة مع النساء. فهذه عدتهن أي عددهن، يجوز استخدام العدة بإبدال التاء بالدال، عددهن بانت، بانت يعني ظهرت، وهن سبع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام.
أنا قلت لكم في كل صفحة يجيب لك شيء حكمة عجيبة، فاحفظ فكل حافظ إمام، شيء عجيب سبحان الله. قد قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات، ها يعني مو في آيفونات، ها في صدور، مو في جيوب، في صدور الذين أوتوا العلم. إذا تريد أن يجعلك الله إماما للمتقين فعليك بالأمر، احفظ وافهم. بل هو آيات بينات. قال: باب الفروض المقدرة في كتاب الله. الفروض جمع فرض، ومعناه النصيب الذي لا يتغير، النصيب والحد الذي قدره الله فلا يتغير. والفروض المقدرة في كتاب الله تسمى فرائض، وهي الأنصباء، وهي النصيب أو الأنصباء للوارثين. قال رحمه الله: واعلم بأن الإرث نوعان. الآن عرفنا الرجال الوارثين العشرة والوارثات من النساء السبعة، كيف نقسم؟ عندنا طريقان لابد أن نفهم. الإرث نوعان، هؤلاء العشرة والسبعة المجموع سبعة عشر صنفا، هؤلاء المجموع سبعة عشر صنفا، صنف منهم يرثون بالفرض وصنف منهم يرثون بالتعصيب. إذن عندنا طريقة الإرث طريقان لا ثالث لهما، فرض وتعصيب. فإن قال قال هناك من يرث بالفرض وبالتعصيب، نقول ليس طريقا ثالثا، لأنه له نصيب بالفرض وله نصيب بالتعصيب، فما صار ثالث. إذن طريق الإرث طريقان، اعلم بأن الإرث نوعان فرض وتعصيب على ما قسما. ما معنى التعصيب؟ ما معنى التعصيب؟ التعصيب معناه أخذ ما بقي من المال بعد الفرائض، أخذ ما بقي من المال بعد الفرائض، أخذ ما بقي من المال بعد الفرائض إفرادا أو مشاركة، إفرادا أو مشاركة مع النظير. يعني مثلا نضرب لكم مثال عشان بس تتضح لنا المقالة. لو مات ميت، طبعا حنا الحين في المواليد كل سبت نقول مات ميت ومات ميت، الله يعيننا كلنا نموت ترى، لا أحد يزعل، بالعكس هذا من باب الذكر هادم اللذات. لو مات ميت وترك، انتبه لهذه المسألة، وترك ابنا وزوجة، الآن قلنا طريق الإرث طريقان، فرض وتعصيب، فرض وتعصيب. لما ننظر لا نجد للابن فرضا في كتاب الله، نجد للزوجة فرضا في كتاب الله، صح ولا لا؟ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد، الآن الابن موجود، فلهن ثم. إذن هذه تأخذ الثمن فرضا، نصيب ما يتغير، والولد يأخذ الباقي تعصيبا، هذا معنى التعصيب، أخذ الباقي من المال بعد الفرائض. ما معنى التعصيب؟ أخذ الباقي من المال بعد الفرائض. واضح المثال؟ نضرب مثال ثاني ولا خلاص؟ واضح الحمد لله. إذن عندنا طريق الإرث إما بالفرض وإما بالتعصيب. لماذا قدم الناظم الفرض؟ لأن الفرض مقدم في قسمة المواريث، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، احفظوا هذا الحديث، ألحقوا الفرائض بأهلها، أعطوا النصف السدس الربع أيا يكون، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، هذا هو التعصيب، فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن عندنا طريقة التوريث طريقان، فرض وتعصيب على ما قسم، يعني في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الفرض بقوله فالفرض في نص الكتاب ستة. هنا اكتب النصيب المحدد في كتاب الله ستة، النصيب أو الأنصباء المقدرة في كتاب الله ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. إذن ما يوجد توريث بالفرض غير هذه الأنصباء الستة المذكورة في آية إيش؟ النساء. هل هناك مواريث مذكورة في غير آية النساء؟ أبدا، ما هي موجود إلا نسخ الإرث بولاء الإسلام فقط. إذن لا فرض في الإرث سواها البتة، البتة بمعنى القطع نهائيا، يعني تفسيرنا العامي البتة أو البتة. طبعا هنا إذا قلت فالفرض في نص الكتاب ستة تقول لا فرض في الإرث سواها البتة، فإن قلت فالفرض في نص الكتاب ستة، بس هذا تكسر البيت، أحسن خليها لها ستة البتة. ما هي هذه الفروض الستة؟ انتبه الآن، اكتبها أحسن، اكتبها، الظاهر السبت القادم هذا يجيبون شاشة، اللوحة، نعم لوحة، صبورة، وين صبورتنا؟ بس احنا عندنا صبورة في المسجد السابق، نجيبها نحطني. تكتب هكذا النصف، هذا رقم واحد حطني، ثم اكتب نصفه وهو الربع، أربعة، واحد على أربعة، هذا رقم اثنين، ثم نصف الربع بعده رقم ثلاثة، اكتب الثمن. إذن نصف ربع ثمن تفريع واحد، نصف ربع ثمن تفريع واحد، هذا مهم ترى في الحساب، أنا ماني شاطر في الحساب لكن الله يعينكم عليه إن شاء الله أني أقدر أوصلكم. طيب إذن كم عندنا الآن من الفرائض؟ ثلاثة، نصف ربع ثمن، أو كما يقول شيخنا شيخ عبد المحسن المنيف في كتابه الفرائض، له كتاب عظيم جدا في شرح الفرائض، يقول حفظه الله ومتعنا به، يقول نصف ونصفه ونصف نصفه، سهل، نصف وربع ثم نصف الربع. أين جاء ذكر النصف؟ فلها نصف ما ترك، صح؟ طيب أين جاء ذكر الربع؟
ولهن الربع،
الزوجة ولهن الربع، أيضا جاء في موضع آخر. أين جاء ذكر نصف الربع الثمن؟ نفسه، فلهن الثمن مما تركت. جميل، الآن ننتقل إلى الثلث، حط واحد تحت ثلاثة. طيب نصف الثلث، ثلث، أحسنت، بنص الشرعي وين جاء ذكر الثلث؟ فلأمه الثلث، صح؟ فلأمه الثلث. وإن كانوا إخوة وإن كانوا إخوة الرجال
فهم شركاء في الثلث،
هم شركاء في الثلث للإخوة للأم، فهم شركاء في الثلث. وأيضا إن كانت اثنتين فلهما، لا الثلثان، هذا الثلث والسدس. السدس جاء في توريث إيش؟ الأم، وجاء في توريث الأخت لأم، الأخ لأم. وإن كان رجل يورث كلالة أم امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس بنص الشرع. إذن الآن عندنا نصف وربع وثمن، ثم عندنا ثلث وسدس، هذه كم صار الآن عندنا؟ خمسة، باقي شيء واحد الثلثان. قال والثلثان وهما التمام. جاء ذكر الثلثين في كتاب الله عز وجل في عدة مواضع، البنتين فلهما الثلثان مما ترك، والأختان فلهما الثلثان مما ترك، الإخوة والأخوات لأم إن كانوا أكثر من واحدة فلهما الثلث وليس الثلثان، أحسنت. والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام، أي احفظ هذا التقسيم للأنصباء الموجودة في كتاب الله عز وجل، فإنك تنال بذلك الإمامة في الفرائض إن شاء الله تعالى. نعم. ناخذ النص ميخال.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النصف. والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي.
ناخذ النصف ونقف إن شاء الله تعالى. لمن النصف؟ وهو أول فرض ذكره المصنف الناظم، ها، وهو موجود أيضا في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق الثنتين فلهم الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. تأمل الآن، النصف فرض خمسة أفراد، إذن خمسة أفراد سواء كانوا ذكور أو إناث يستحقون النصف. من هؤلاء الأفراد الخمسة؟ أولا الزوج. الزوج يستحق النصف بشرط واحد سهل، اكتبه عندك، بشرط واحد وهو عدم الولد. بس عدم الولد له ولا للميتة؟ للميتة، ما له علاقة له هو، واضح؟ عدم الولد للزوجة. إذن الزوج يستحق النصف بشرط واحد. قال عز وجل في آية الزوج: ولكم
نصف
ما ترك أزواجكم، الشرط إيش؟ إن لم يكن لهن ولد. لهن، لا تنسى لهن، خلاص، ولد الابن ولد، ولد الابن ولد، البنت ولد، هذه فائدة لا تنسوها. الولد في نص القرآن يشمل الذكر والأنثى، خلصنا؟ الولد في نص القرآن يشمل الذكر، مو عرفنا حنا الولد يعني الابن، واضح؟ أما الولد في نص القرآن يشمل الذكر والأنثى. والوالدات يرضعن أولادهن، يوصيكم الله في أولادكم، قال أولاد ولا لا؟ للذكر مثل حظي، ثم فصل. طيب، والأنثى من الأولاد، الأنثى من الأولاد اللي هي البنت. البنت لها النصف، لكن انتبه، متى لها النصف؟ بشرطين: عدم وجود من يعصبها ذكر، عدم وجود ذكر يعصبها في درجتها. بنت ما يوجد معها ابن، يوجد ابن ابن، فهي تأخذ النصف، ابن الابن يأخذ الباقي، واضح؟ عدم وجود ذكر يعصبها في درجتها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: عدم وجود مشاركة لها أنثى في درجتها، لأن لو كان بنتين خلاص راحت عليها النصف، يصير نصيبها أقل. واضح ولا لا؟ إذن الأنثى من الأولاد لها النصف بالشرطي، عدم وجود ذكر في درجتها يعصبها في درجتها. ليش أقول في درجتها؟ لأن ابن الابن أنزل منها، ما لنا علاقة. طيب نضرب مثال آخر ما يخالف. مات رجل وترك بنت ابن، الابن مو موجود، بنت ابن وابن ابن ابن، فكم لبنت الابن؟ النصف، ولابن الابن ابن الابن ابن ابن الابن الباقي. مات رجل وترك بنتا وترك ابن ابن، البنت لها النصف وابن الابن له الباقي تعصيبا. لازم تقولوا تعصيبا، سمعوني الكلمة هذه، ها؟ له كذا فرضا وكذا تعصيبا. خلصنا. طيب ننتقل الآن إلى الفرد الثالث، وبنت الابن عند فقد البنت. إذن بنت الابن لها النصف بنفس الشرطين السابقين إضافة إلى شرط ثالث، وهو عدم وجود بنت أعلى منها، عدم وجود بنت أعلى منها. لذلك قال وبنت الابن عند فقد البنت. بنت الابن، تأمل، مات رجل ترك بنت ابن وترك عما، كم لبنت الابن؟ النصف، والعم يأخذ الباقي تعصيبا. قلنا لازم تقولون لي تعصيبا. مات رجل وترك بنت ابن ابن وترك أخا، كم لبنت ابن الابن؟ النصف، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا. جميل. والأخت في مذهب كل مفتي، هذا بالاتفاق، الأخت في مذهب كل مفتي. إذن الأخت المقصود هنا، هنا قاعدة، إذا أطلق الأخت فالمقصود الأخت الشقيقة، وإذا أرادوا الأخت لأب لابد أن يذكر الوصف. ها محمد انتبهت؟ إذا أرادوا الأخت الشقيقة يطلقون، إذا أرادوا الأخت لأب يقيدون بالوصف. والأخت في مذهب كل مفتي. مات رجل ولم يترك إلا أختا وعم، كم للأخت؟ النصف، والباقي للعم تعصيبا. جميل. والأخت في مذهب كل مفتي، لكن بكم شرط الأخت تأخذ النصف؟ انتبهوا، بكم شرط، اكتب. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث الذكر والأنثى، هذا واحد، عدم وجود الفرع الوارث الذكر والأنثى، لأنه إذا وجد فرع وارث ذكر ما لها شيء نهائيا، إذا وجد فرع وارث أنثى لها حالات. طيب الشرط الأول عرفتم، عدم وجود الفرع الوارث. الشرط الثاني عدم وجود ذكر في درجتها يعصبها، هذا الشرط الثاني، عدم وجود ذكر في درجتها وهو الأخ، لا يوجد أخ. الشرط الثالث أن تكون مفردة، أن تكون إيش؟ مفردة، لأن إذا كانت ثنتين فليس لها النصف، يشتركان في الثلثان. واضح؟ لو مات ميت وترك، انتبه الآن، ترك أختا وترك ابن أخ، فالأخت لها النصف وابن الأخ له الباقي تعصيبا. هذه الشروط الثلاث لا بد منها، حفظتموها ولا لا؟ طيب إذن عندنا الآن الزوج خلصنا، والأنثى خلصنا، وبنت الابن خلصنا، والأخت في مذهب كل مفتي. قلنا ما المراد بالأخت؟ الشقيقة لأم وأب. وبعدها، وهذا الخامس الآن والأخير، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي. الأخت لأب لها النصف بنفس شروط الأخت الشقيق، لكن يضاف شرط رابع وهو عدم وجود الأخت الشقيق. ها ها، عدم وجود الأخت الشقيقة. الأخت لأب تستحق النصف بنفس شروط الأخت لأم ويضاف إليه شرط رابع وهو عدم وجود الأخت الشقيقة. تأخذ شروطها ها وتقول لها إن شاء الله ما تكوني موجودة عشان ترث يعني الشقيق، أين نفس شروط الأخت الشقيق يضاف شرط آخر وهو عدم وجود الأخت الشقيق وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي. نقف على هذا إن شاء الله، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. هذا العلم بحاجة إلى تدريب، وقد كان شيخنا رحمه الله يعطينا في الدفتر تدريب أكثر من الكلام، والله ما كان يكتبه بخط يده في دفتري أكثر من الكلام الذي أسمعه في أذني. وإذا جينا في الغد وأخطأنا في المسائل كان ما يعطينا مسألة جديدة، خلاص يعطيك مسائل ثانية في نفس الباب. فأنا بعطيكم بعض المسائل للتدريب، أو أنتم دربوا أنفسكم على مسائل، أو أنتم دربوا أنفسكم على مسائل، يعني الأمر لكم، تبون أعطيكم مسائل أو تدربون كيفكم ها؟ طيب نعطيكم أحسن، كل واحد يصحح للثاني عاد بعدين، كل واحد يختار للزميل يصحح له، وإذا اختلفتم أنا أكون الحكم إن شاء الله. اكتبوا هذا المثال، لما تكتبون المسألة اكتبوها بالطريقة هذه، فيني دفتر فاضي. دائما أي مسألة تكتبونها اكتبوها بالطريقة هذه، خلاص هنا الهالك وهنا اللي أذكر. اكتب زوج، هذا واحد، اكتب زوج بهذه الطريقة تكتبون، واضح؟ اكتب زوج ها؟ لا والله ما أدري، على بالي تشوفون أنا أشوفه ها؟ إيه ما تشوفون؟ طيب اكتب زوج، خلاص اكتب زوج، زوج وبنت، هذا واحد، حط عليه رقم واحد، ايه تحت بنت. المسألة الثانية المسألة الثانية اكتب ايضا، اخذنا نعم بنت وابن ابن. المسألة الثالثة اكتب بنت ابن، بنت ابن وعم، شين يعني شقيق، عم شقيق. المسألة الرابعة اكتب اخت شقيق، شين يعني شقيق، اخت شقيق وعم. المسألة عم شقيق، نعم. المسألة الخامسة اكتب أخت لأب، هذه شوي صعبة، اكتب أخت لأب وأخ شقيق، وأخ شقيق. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب. مشيتنا إن شاء الله زينة، هذا يأتي يأتي إن شاء الله، لا تستعجل. إيه الأولاد، الأولاد أيا كانوا ذكورا أو إناثا.